أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المعنى المقصود في معنى الشفاعة والمقصود بالشفاعة. قلنا بالأمس أن الشفاعة عندنا في العرف والعقلاء أولا تستعمل في الأمور المرتبطة بعالم التشريع ولا علاقة لها بالأمور المرتبطة بعالم التكوين من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والصحة والمرض ونحو ذلك من الأمور التي هي مرتبطة بعالم التكوين والوجود. الخصوصية الثانية للشفاعة الموجودة عرف عندنا في العرف والعقلاء أنها ليست قائمة على أساس ضوابط معينة، بل يمكن أن يكون صديق الحاكم شفيعا للمجرم، ويمكن أن يكون قريب الحاكم شفيعا للمذنب ونحو ذلك. فالشفاعة عندنا قائمة على أساس روابط وأمور لا علاقة لها بأمور التشريع والتكوين التي فيها ضوابط معينة. ومن هنا قد يعفى عن المذنب وقد يعطى غير المستحق ما لا يستحقه، وهذا ما نجده في أعرافنا وفي مجتمعاتنا العقلائية. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 157 في نهاية هذه الصفحة يقول: ونستعين بها أي بالشفاعة على حوائج الحياة وجل الموارد التي نستعملها فيها، إما مورد يقصد فيها جلب المنفعة والخير، وإما مورد يطلب فيها دفع المضرة والشر، لكن لا كل نفع وضرر فإنا لا نستشفع فيما تتضمنه الأسباب الطبيعية والحوادث الكونية من الخير والشر والنفع والضرر، كالجوع والعطش والحر والبرد والصحة والمرض، بل نتسبب فيها بالأسباب الطبيعية. نحن لا نطلب من الشفيع في المجتمعات العقلائية أن يرفع عنا المرض أو يعطينا الصحة أو يغنينا أو يفقرنا، هذا ليس في المجتمعات العقلائية، وإنما ماذا؟ قال: وإنما نستشفع في الخيرات والشرور والمنافع والمضار التي تستدعيها أو تستتبعها أوضاع القوانين والأحكام التي وضعتها واعتبرتها وقررتها وأجرتها حكومة الاجتماع بنحو العموم أو بنحو الخصوص. وهذا ما ذكرناه من أنه الشفاعة في المجتمعات العقلائية عندنا أولا تختص بالأمور التشريعية، يعني في الأوامر والنواهي، وأنها ليست قائمة على ضوابط معينة. أما الشفاعة في القرآن الكريم، عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد بأنه أيضا يستعمل الشفاعة ويقول أنه يوجد في هذا العالم شفاعة. وقرأنا فيما سبق إذا يتذكر الإخوة بعض الآيات التي لا تثبت الشفاعة في الآخرة فقط، بل تقول أن الشفاعة موجودة في الدنيا والآخرة، وبعض الآيات تقول باختصاص الشفاعة ماذا؟ في الآخرة. هنا نريد أن نعرف ما هي الشفاعة في القرآن الكريم وفي اصطلاح الروايات الواردة عن الرسول وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. القرآن الكريم عندما يستعمل الشفاعة يستعملها في موردين: تارة يطلق الشفاعة ويريد منها الشفاعة في نظام التكوين، وهذه هي الشفاعة التكوينية، وأخرى يطلقها أي الشفاعة ويريد منها الشفاعة في عالم ماذا؟ التشريع، يعني عالم الأوامر والنواهي والتبعات المترتبة على الامتثال وعدم الامتثال. فالشفاعة على قسمين: شفاعة تكوينية وشفاعة تشريعية. ما هو المراد من هذين القسمين من الشفاعة؟ أما الشفاعة التكوينية، القرآن الكريم يقول لنا بأن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أنه إذا أراد أن يرزق أو يعطي أو يمنع أو يبسط أو يقبض أو يحيي أو يميت وغير ذلك من الأمور المرتبطة بعالم التكوين، تارة هذه الأمور مباشرة من غير واسطة تصدر من الله سبحانه وتعالى، وأخرى لا، هذه الأمور تصدر منه ولكن من خلال واسطة، هي الصادرة منه ولكن من خلال واسطة معينة. هذا المثال الذي يتذكر الإخوة مرارا ذكرناه، مثلا رفع عطش الإنسان، مثلا رفع مرض الإنسان، مثلا رفع فقر الإنسان، وهكذا. الإنسان محتاج في كل هذه الأبعاد، في الفقر، في الغنى، في المأكل، في المشرب، في المطعم، في الصحة والمرض، في الحياة والموت، وهكذا. تارة أن الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الأمور ويؤمن هذه الحاجات للإنسان من غير توسط الأسباب، هذا نسميه أنه الله الفرد الواتر مباشرة أوجد ماذا؟ ورفع حاجة الإنسان. وأخرى لا، الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الحاجات التي للإنسان، طبعا عندما أقول للإنسان من باب ذكر المثال وإلا كل عالم الإمكان، ولكن من باب أن الإنسان هو محل ابتلائنا، هي احنا نضرب مثال ماذا؟ الإنسان، من قبيل قوله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. من الواضح أنه ليس فقط الناس هم الفقراء، السماوات، الأرض، الملائكة، بل كل ما خلق فهو عين الفقر والحاجة إلى الغني حميد. هسه لماذا يذكر الإنسان؟ باعتبار أنه هو محل الابتلاء وهو المرتبط بحاجتنا وابتلائنا. المهم، تارة الفرد الواتر وهو الحق سبحانه وتعالى يؤمن هذه الحاجات للناس، وأخرى لا، الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يؤمن هذه الحاجات، ولكن من خلال ماذا؟ من خلال واسطة معينة، من خلال سبب قريب إن صح التعبير، من خلال وسيلة معينة. فإذا انضمت تلك الوسيلة وتلك الواسطة، عند ذلك ترتفع حاجة من؟ حاجة هذا الإنسان. الإنسان العطشان يحتاج إلى رفع عطشه. كيف يرفع عطشه؟ ها؟ له أحد طريقين. الطريق الأول أن الله سبحانه وتعالى بقوله كن فيكون، من غير أن يشرب شيئا، يأكل شيئا، يستعمل وسيلتان، يستعين بواسطة، يرتفع عطشه. يمكن أو لا يمكن؟ بلي ممكن، ولكن هل حكمته اقتضت ذلك أو لم تقتضي ذلك؟ لا، لم تقتضي ذلك. قال للإنسان: إذا أردت أن يرتفع عطشك فأنا الرافع للعطش، ولكن إذا انضم إلى إرادتي، أنا أردت ذلك، أن تشرب ماذا؟ أن تشرب الماء. فإذا الرافع للعطش هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. هو الساقي، هو المطعم، هو المشافي، هو المحيي، هو المميت. وهذا ما ذكرناه بالأمس، أن كل كمال في هذا العالم إنما هو لمن؟ هو لله سبحانه وتعالى. كل فعل هو لله سبحانه وتعالى، ولكنه إذا ماذا؟ إذا صار الفرد زوجا وصار الوتر شفعا. هذه الوسائل ماذا تفعل؟ ها؟ تفعل إذا انضمت إليها الإرادة الإلهية، فإنها تكون ماذا؟ رافعة لعطش الإنسان. فالرافع لعطش الإنسان هو الإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولكن مباشرة أو من خلال واسطة، من خلال وسيلة، من خلال سبب، هذا السبب يكون هو الشافع في تحقيق الإرادة الإلهية. ولكن هذا السبب إنما يقوم بالشافعية ويؤدي هذا الدور من دون الله أم بإذن الله؟ ها؟ ماذا قلنا بالأمس؟ قلنا أن القرآن ينفي كل شيء من دون الله، ولكن عندما يثبت الشفاعة يثبتها ماذا؟ أولا وبالذات له، وثانيا وبالعرض وبإذنه ماذا؟ لغيره. فالأسباب الطبيعية وغير الطبيعية من الملائكة وعباد الله الصالحين جميعا هم شفعاء، شفعاء في نظام التكوين، ولكنه من دون الله سبحانه وتعالى أم بإذن الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الشفاعة في نظام التكوين ما هي؟ الشفاعة في نظام التكوين أن ينضم إلى الإرادة الإلهية وسيلة وسبب بإذنه، هو أراد ذلك، وسيلة وسبب حتى تؤثر الإرادة الإلهية. يعني الله قال: إنما أنا أرفع عطش الإنسان، ولكن بشرط أن يشرب ماذا؟ أن يشرب الماء. فشرب الماء رافع للعطش، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطبطبائي عندما يعرف الشفاعة، التفتوا جيدا إلى تعريفها لغة حتى ينطبق على المقام، في صفحة 157 يقول: الشفاعة هي من الشفع مقابل الوتر. ما معنى الشفاعة؟ يقول: الشفع في قباله ماذا؟ في قبال الوتر. كأن الشفيع ينضم إلى الوسيلة الناقصة التي مع المستشفع، فيصير مع المستشفع، فيصير به زوجا بعدما كان فردا، فيقوى على نيل ما يريده. لو لم يكن يناله وحده لنقص وسيلته وضعفها وقصورها. يعني هذا الإنسان تارة هو في نفسه ناقص القابلية، لا يستطيع أن يستوعب ماذا؟ الفيض الإلهي. الشفيع ماذا يفعل؟ يوسع قابلية الإنسان لينال ماذا؟ لينال الفيض الإلهي والرحمة الإلهية. والعكس بالعكس، تارة أن الفيض الإلهي لا يشمل هذا الإنسان، فالشفيع يقوم بدور توسعة الفيض الإلهي لينال ماذا؟ هذا الإنسان. هسه عندما نأتي إلى الشفاعة التشريعية الأمر يكون أوضح في أذهانكم. إذن الشفاعة التكوينية تنحصر في هذا الأمر، وهو أن ينضم إلى الإرادة الإلهية سبحانه وتعالى ماذا؟ ينضم شيء آخر. هذا الشيء الآخر عندما ينضم من دون الله شريك مع الله أو بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا بإذن الله، هذه بإذن الله، احفظوها دائما ولا تنسوها. يعني الوسيلة تنضم وتكون سببا لرفع العطش، ولكنه بعد إذن الله سبحانه وتعالى. فلهذا السيد الطباطبائي في صفحة 160 يقول في وسط الصفحة: فإن الشفاعة في مورد التكوين ما هي؟ ليست إلا توسط العلل والأسباب بينه تعالى وبين مسبباتها في تدبير أمرها وتنظيم وجودها وبقائها، فهذه شفاعة تكوينية. ما أدري واضحة بعد هذه الشفاعة التكوينية ماذا نريد أن نقول؟ ها؟ خب، عندنا سيدنا في الآيات المباركة ما يشير إلى شفاعة التكوين أو لا يوجد؟ نقول نعم، انظروا إلى هذه الآيات التي سنقرأه. قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الملكية التي توجد لله في عالم التشريع له في عالم التكوين، ها؟ هاي أي ملكية هذه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من الواضح أنها هي الملكية ماذا؟ التكوينية. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني أي سبب يستطيع أن يشفع عند الله؟ أن يعطي أو يمنع، أن يقبض أو يبسط، أن يحيي أو يميت، أن يرزق أو لا يرزق، وكل ما يرتبط بعالم التكوين، من ذا الذي يستطيع أن يشفع عنده؟ يشفع عنده في أي عالم؟ ها؟ في عالم له ما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض تشريع أو تكوين؟ تكوين. ففي هذا العالم، يعني عالم التكوين، يمكن لأحد أن يشفع عنده بأن يعطي أو يقبض، بأن يحيي أو يميت، بأن يرزق أو لا يرزق؟ يمكن أن يشفع أحد إلا بإذنه أو لا يمكن؟ لا يمكن. إذن هذه الشفاعة أي شفاعة؟ شفاعة في نظام التكوين التي مرجعها إلى المدبرات أمرا، مرجعها إلى العلل الوسطية، مرجعها إلى ما جعله الله بينه تعالى وبين تحقق المسبب خارجا. هسه هذه الأسباب بعضها طبيعية، بعضها من الملائكة، بعضها من الناس، بعضها وبعضها إلى آخره. هاي الآية الأولى. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فمن المدبر؟ الله، هو رب العالمين. ولكن في تدبيره يمكن أن يكون هناك مدبر من دونه أو لا يمكن؟ لا يمكن. ولكن يمكن أن يكون هناك مدبر بإذنه أو لا يمكن؟ نعم، والمدبرات أمرا. فلهذا قالت الآية: ما شفيع يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. يظهر الآية بها خطأ، ها؟ بلي، سورة يونس الآية 3، الآية 3 في سورة يونس هكذا يقول: يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. التفتوا جيدا، هذا الشفيع، هاي الشفاعة في أي عالم؟ عالم التدبير، لا علاقة لها بعالم ماذا؟ بعالم التشريع. وعالم التدبير، عالم التشريع له عالم التكوين، عالم التكوين. إذن القرآن الكريم عندما يقول أن الله سبحانه وتعالى هو المالك، هو المدبر، هو الرب، هذا لا يتنافى مع توسط ماذا؟ مع توسط الغير، ولكن الغير ماذا؟ بإذنه سبحانه وتعالى، وهذه هي الشفاعة في نظام التكوين. وأكثر الآيات، إذا اتضح الشفاعة التكوينية، أكثر الآيات القرآنية التي نفت الشفاعة هي نفي الشفاعة في نظام التكوين، ولكن من دون الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ باعتبار أن الوثنيين والمشركين كانوا يعتقدون بالشفاعة لأربابهم. هيا شفاعة التي كان يعتقد بها المشرك، ها؟ ليست هي شفاعة التشريع، لأن المشرك يعتقد بوحي أو لا يعتقد بوحي، يعتقد بشريعة أو لا يعتقد بشريعة، يعتقد بمعاد أو لا يعتقد بمعاد، كل هذه لا يعتقد بها. إذن عندما يؤمن المشرك وعندما يؤمن الوثني عابد للصنم يؤمن بالشفاعة، يؤمن بالشفاعة بها في أي نظام؟ في نظام التكوين. فلهذا تجد القرآن الكريم وقف بكل صراحة أمام الشفعاء من دون الله، مو في آية وآيتين في القرآن الكريم إلا وتجد أن القرآن ينفي الشفاعة من دون الله. وهذه الشفاعة المنفية ليست هي الشفاعة في التشريع، لأن المشرك لا يعتقد بتشريع ووحي ومعاد وأمر ونهي وعقوبة وثواب حتى ينفى الشفاعة في ذلك، وإنما هؤلاء كانوا يعتقدون أن هؤلاء شفعاء من دون الله. شفعاء من دون الله في ماذا؟ في رفع العقاب وإيصال الثواب، لو في إيصال النفع ودفع الضرر، ها؟ ها؟ فلهذا أنت تجد أنهم إنما كانوا إذا أصيبوا بمرض يطلبون ممن؟ ها؟ من أصنامهم بدفع ذلك المرض. إذا أرادوا خيرا يقدمون خيرات لأصنامهم حتى ماذا؟ يجلب لهم نفعا. والقرآن يريد أن يناقش ماذا؟ هذه النظرية. والشفع والوثنيين كانوا يعتقدون، كان عندهم دليل، ها؟ طبعا عوام الوثنيين شيء وعلماء الوثنيين شيء آخر. القرآن الكريم يقول أن المشركين وعباد الأصنام هؤلاء كانوا فيهم محققين وكانوا فيهم ها عوام لا يفهمون. المحققون منهم كانوا هكذا يستدلون، يقولون حيث أن الله سبحانه وتعالى موجود لا متناهٍ فلا يمكن أن نرتبط به، فخلق موجودات، هذه الموجودات أرباب هي التي تدبر هذا العالم، والله ليس هو رب العالم بل هو رب ماذا؟ رب هذه الأرباب، فهو ليس رب كل شيء بل هو رب ماذا؟ رب هذه الأرباب. فلهذا كانوا يعتقدون بأن الله خالق كل شيء، ولكن لا يعتقدون بأن الله رب كل شيء، ها؟ من هنا كانوا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، من حيث الخالقية، يعني كانوا يعتقدون أن واجب الوجود واحد، أن الخالق واحد، ولكن شركهم في أي شيء كان؟ ها؟ أن الرب واحد، لو أن الرب متعدد، ها؟ أن الرب متعدد. فلهذا تقرؤون في سورة يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد أيهما خير؟ ملتفتين. أو في قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أغير الله أتخذ ربا وهو رب كل شيء. فلهذا هم بعد ماذا؟ إذا لم يكن الله هو الرب فكان يعبد أو لا يعبد، ها؟
لا يعبد. لماذا؟ لأن الذي يستحق العبودية هو من؟ والعبادة هو الرب، والله ربنا وليس برب، ليس برب. فلهذا كانوا يعبدون من؟ يعبدون الأرباب من دون الله. وهذه هي نفس نظرية التفويض ولكن بلباس آخر، ملتفتين؟ فلهذا تجدونهم أنهم كانوا يقربون القرابين إلى الأرباب. نعم، جعلوا لتلك الأرباب، هسا تلك الأرباب ملائكة أو غير ملائكة بحث آخر، لأن تلك الأرباب كانوا يعتقدون بها موجودات غير محسوسة. هاي علماء الوثنية هكذا يقولون، أرباب غير محسوسة، ولكن أوجدوا لهم تماثيل، كل تمثال وصنم يشير إلى ماذا؟ ها؟ فلهذا كان يقولون هذا صنم الشمس، هذا صنم القمر، هذا صنم الخير، هذا صنم الشر، هذا صنم كذا، هذا صنم كذا. هذه ليست كانت هي الأرباب، هذه كانت تماثيل، والقرآن يعبر عنها ما هي إلا تماثيل، تماثيل هي. ولكنه هم كانوا يعبدون ماذا؟ يعبدون أرباب هذه التماثيل، وهذه الأصنام كانت وجودات محسوسة، أصنام، ولكن للإشارة إلى تلك الأرباب الحقيقية. ولكن عندما طال الزمان وجاء عوام الوثنية فتصوروا أن المعبود من؟ ها؟ أن المعبود نفس هذه الأصنام، فعبدوا هذه الأصنام. والقرآن هم يناقش عوام الوثنية وهم يناقش علماء الوثنية، يناقش عوام الوثنية، يقول هذه الأصنام ليس لها أرجل تبطش، وليس لها أيد، وليس لها أرجل تمشي، وليس لها أيد تبطش، وليس لها أعين تبصر، وليس لها أي شيء، وهي من الضعف بمكان، إذا سلب منها الذباب شيئا لا يستنقذوه، ضعف الطالب والمطلوب. هذه مناقشة من؟ مناقشة هؤلاء العوام. أما عندما يأتي إلى مناقشة المحققين من الوثنية يقول لا، أنتم كنتم تعتقدون أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون ربا لأنه عال ونحن ماذا؟ دانين، ولا يمكن للداني أن يرتبط بالعالي إلا من خلال واسطة، من خلال شفيع، من خلال وسيلة، من خلال أرباب. ولكنه أقوله لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هاي المرحلة الأولى، أعلى منها في سورة الواقعة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. مرتبة أعلى منها بعد، ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد. بعد أعلى منها، يحول بين المرء و قلبه. فإذا كنا نحن قريبون إلى هذه الدرجة، فنحن رب كل شيء، نحتاج إلى واسطة أو لا نحتاج؟ ها؟ لا نحتاج. وهذا هو مضمون الروايات التي قالت عال في دنوه ودان ها في علوه. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي يشير إلى نظرية هؤلاء، يقول تعالى ويعبدون من دون الله. اتضح لماذا أنهم يعبدون هذه الأرباب، لأنهم يرون أن المدبر ماذا؟ هذه الأرباب. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم. بعد المراد من الضرر والنفع، أي ضرر ونفع هذا؟ ها؟ التشريعي لو التكويني؟ التكويني، لأن الوثنيين والمشركين كانوا لا يعتقدون بشريعة، بثواب، بعقاب، بجنة، بنار، بوحي، إنما كانوا يعتقدون بها ماذا؟ في مجال أين؟ في مجال التكوين. والقرآن صريح يقول هؤلاء يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. لماذا يعبدونهم؟ ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفعاؤنا عند الله في أي مجال؟ تشريع لو تكوين؟ ها؟ من الواضح بأنه لا مجال للتشريع ماذا هنا، لأن العابد للوثن والعابد لهؤلاء لا يعتقد بشريعة. قال يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا كثير من الآيات القرآنية هي بصدد نفي الشفاعة التكوينية من دون الله، لا بصدد نفي الشفاعة التشريعية، أساسا ليست في ذلك العالم. أقرأ لكم بعض الآيات الأخرى. من الآيات الأخرى الواردة في المقام هذه الآية المباركة في سورة سبأ. في سورة سبأ الآية رقم 22 و23، الآية هكذا تقول: تقول قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. حتى هؤلاء من هم هذول الذين من دون الله؟ الله سبحانه وتعالى يصفهم، يبين خصائص من دون الله من هم. يقول هؤلاء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. خب هذا الذي لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يستطيع أن ينفع ويضر أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يعطي ويمنع أو لا يستطيع؟ يستطيع أن يرزق، أن يغني، أن يفقر، أن يحيي، أن يميت أو لا يستطيع؟ لا، لا يملك شيئا. هذا الملك أيضا هو الملك التكويني. بعد أكثر من ذلك، وهذا الذين تدعون أنهم من دون الله مو ليسوا مالكين فقط، وما لهم فيهما من شرك. هذول أيضا شركاء معنا أو ليسوا شركاء معنا؟ أيضا لا يوجد لنا شريك. مو فقط هؤلاء ليسوا شركاء معنا، التفتوا جيدا، وما له الله منهم من ظهير، حتى بعنوان المعاون هؤلاء ليسوا معاونين ومعينين لله سبحانه وتعالى. وما له أي الحق منهم، من هؤلاء الشركاء الذين يدعون من دون الله، ماذا؟ من ظهير. إذن لا مالكية ولا شركة ولا ماذا؟ ها؟ ولا ظهير ومعين. بعد ولا تنفع الشفاعة عنده، لأنه الذي يريد أن يشفع عنده ها لابد أن يكون ماذا؟ إلا لمن أذن له. وهؤلاء الذين تدعون من دون الله مأذون لهم أو ليس مأذونا لهم؟ هذا يا إذن، هذا تشريعي لو تكويني؟ البحث وين هو؟ في التشريع لو في التكوين؟ في التكوين. إذن هذه الشفاعة أيضا شفاعة ماذا؟ في عالم التكوين. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى الملائكة يقول بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره. التفتوا جيدا، الآية في سورة الأنبياء قال إن وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. خب هذا في أي عالم ده يتكلم؟ عالم التشريع لعالم التكوين؟ ها؟ أساسا لا بحث في عالم التشريع. أيضا الملائكة ماذا؟ شفعاء أين؟ في عالم التكوين، ولكن شفعاء من دون الله لو شفعاء بإذن الله ها؟ ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. التفتوا جيدا إلى هذه الآية المباركة، سورة الأنبياء الآية 28. سورة الأنبياء الآية 28 هكذا، التفتوا جيدا، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه. التفتوا جيدا، إذن أيضا رجع إلى ماذا؟ إلى الشفاعة من دون الله، إلى أن يكون إلها وربا من دون الله سبحانه وتعالى. يعني نفس الأرباب المتفرقين، يعني الذي كان يعبدهم المشركون والوثنيون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. وهذه واحدة من الآيات التي تبين بأن الملائكة أولا مختارون أو ليسوا مختارين. ها؟ ها؟ مختار أو مو مختار؟ كاملا مختار، هذا أولا. وثانيا إذا خالفوا عندهم أوامر ونواهي أو ما توجد عندهم بلي توجد عندهم أوامر ونواهي، وإذا خالفوا الأوامر الإلهية أين يذهبون؟ ها؟ يذهبون نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. هاي الآية 29 اللي هي واردة كاملا في آيات ماذا؟ في آيات الملائكة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، هذه واردة في الملائكة، فلهذا قالت الآية هذا المعنى. إذن إلى هنا اتضح لنا ما هو الشفاعة في عالم التكوين، وأن القرآن الكريم في الأعم الأغلب عندما ينفي الشفاعة يريد أن ينفي الشفاعة ماذا؟ لغير الله، هي الشفاعة في نظام التكوين. أما الشفاعة في نظام التشريع في القرآن الكريم، هتتضح الشفاعة التكوينية. حتى إذا ثبت عندنا، التفتوا جيدا الآن بعد القانون اتضح لكم، إذا ثبت عندنا مو فقط الملائكة أسباب وسطية وعلل وسطية ووسائل ووسائط، بل بعض عباد الله الصالحين صاروا وسائط، فثابت لهم الشفاعة التكوينية أو ليست ثابتة؟ ها؟ وهذا معنى أنه ما نعتقده نحن في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، وما نعتقده في أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من الشفاعة التكوينية. ما معنى الشفاعة التكوينية بالنسبة للنبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام؟ ما معناها؟ معناها أن هناك كثير من الأمور في نظام التكوين إنما تصل إلى الناس بتوسط من؟ بتوسط النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت، وهذا ما عبرنا عنه في أبحاث الإمامة بالدور الوجودي. يتذكروا الإخوة؟ قلنا أن للأئمة ماذا؟ دورا وجوديا. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. العذاب أمر تشريعي لو أمر تكويني؟ أمر تكويني، ولكن الله يقول أن وجود الخاتم في وسطكم ماذا؟ ها؟ يؤمن عن العذاب، فله دور وهو تأمين الناس من العذاب ما دام في وسطهم من؟ الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أو تلك الروايات التي تقول الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لمشيته وإرادته، أو تلك الرواية التي تقول وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. هذا هو الدور الوجودي، وهذا هو الذي يعبر عنه القرآن ماذا؟ ها؟ بالشفاعة التكوينية. ولكن هؤلاء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى من دون الله أو بإذن الله؟ هذه الشفاعة بإذن الله سبحانه وتعالى، فلهذا تجد في الروايات الواردة في ذيل هذه الآية وابتغوا إليه الوسيلة. نحن نفسر الوسيلة من؟ الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. يعني ماذا؟ يعني هو يرزق، ها؟ هو يعطي، هو يحيي، هو يميت من دون الله؟ لا، هذا هو التفويض الممتنع الباطل الذي أشرنا إليه. بل هو يعطي ويرزق ويميت ويحيي، ولكن ماذا؟ ها؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. طبعا لا يحيي مجازفة وبلا حكمة، لا يرزق مجازفة وبلا حكمة، لا يمنع، لا يقبض، لا يبسط، لا يميت، هذه كلها إنما هي ماذا؟ ضمن حكم وحكم ومصالح إلهية. وبتعبير القرآن الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا تمام الكلام في الشفاعة التكوينية. بعد ذلك طبعا في الشفاعة التكوينية في القرآن الكريم، واتضح لكم بأنها ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى توسيط العلل والأسباب بينه وبين تحقق المسببات في الواقع الخارجي. هسه إن شاء الله تعالى غدا عندما ننتقل إلى الشفاعة التشريعية سيتضح أن الشفيع ماذا يفعل. أنا ما بينت أن الشفيع ماذا يفعل، فقط عبرت عنه أنه ماذا، أنه واسطة، أنه وسيلة، أنه سبب متوسط، أنه مدبر. أما حقيقة الأمر ما هي؟ مع أن الله هو الرازق، هو المحيي، هو المميت، هو القابض، هو الباسط، إذن ما هو دور الشفيع؟ هذا إن شاء الله عندما نعرض الشفاعة التشريعية سيتضح بحمد الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.